بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا في درسين ماضيين نتكلم على الأحاديث الواردة في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. والاستكمال الأحاديث الواردة في هذا والمسائل، ساق المؤلف رحمه الله حديثا لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن خزيمة وابن حبان والطبراني. وقال الهيثمي: إسناده حسن. هذا الحديث يبين مسألتين. المسألة الأولى هي أن من تدركهم الساعة أنهم من شرار الناس، ومعنى تدركهم الساعة وهم أحياء أنه يدركون علاماتها الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وإلا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالمراد بهذا أن من تدركهم الساعة هو قرب قيام الساعة، وليس قيامها بالفعل، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. فالله تعالى يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، فهم وإن لم يشركوا لكنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات، وإن كانت دون مرتبتها لكنها تأخذ حكمها في المعنى العام. فإن كل وسيلة إلى شيء تصير مثل ذلك الشيء إيجابا أو تحريما، فالوسيلة للواجب واجبة كالوضوء، وسيلة للصلاة فهو واجب كما أن الصلاة واجبة. وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عظم جرم من يبني مسجدا على قبر أو يدفن ميتا داخل مسجد، فإنه يتحمل وزر كل من وقع في أمر سيء نتج عن ذلك، لأن الناس يشعرون أن هذا الذي دفن في المسجد معظم، فتتعلق نفوسهم به ويجرهم ذلك إلى أن يعتقدوا فيه أنه ينفع أو يضر، وهذا هو الشرك. فالذي دفن هذا الميت في المسجد يتحمل هذا الوزر، فمن عمل شيئا يضر بالناس فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. والإنسان الذي يعمل شيئا خيرا يستفيد منه الناس يكون له من الأجر مثل أجر من عمل ذلك الخير ما دام الناس ينتفعون بما عمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا تنبيه لهذه الأمة لئلا تقع في هذه المصايد التي يتخذها شياطين الإنس والجن لإفساد عباد الله وعبادة الله. وعليه فلا يجوز لإنسان أن يدفن شخصا في مسجد أو أن يبني مسجدا على قبر بحال من الأحوال. وقد مر بنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وعلل ذلك بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لنا: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهل ينتبه الناس لهذه القضية؟ وهل يفهمون هذا الأمر حق الفهم؟ بمعنى أنه يوجد مع الأسف الشديد بقاع كثيرة من عالمنا الإسلامي يوجد فيها أضرحة داخل مساجد أو مساجد داخل المقابر. فالواجب على العمة، على الأمة وعلى عموم طلبة العلم والناصحين أن يبلغوا دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الناس يتخبطون، ولا يترك الناس اسم بالإسلام يتسمون بالإسلام وهم يمارسون مثل ما يعمل أبو جهل وأبو لهب. لا، الإسلام عقيدة، الإيمان عقيدة، ليس مجرد دعاوى وهوية تكتب في البطاقة، لا، هي سلوك وعمل واعتقاد لا بد أن يظهر أثره على أعمال الإنسان كلها. فلا بد أن ينصح الإنسان لأهله ولجيرانه ولمعارفه ولزملائه وأصدقائه وأهل بلده، ولا يترك الناس على هذه الحال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا أن يعبدوا هذه القبور ويتعلقوا بها ويعتقدون أنها هي التي تنفع. إذا كنتم تحبون أصحاب هذه القبور وأنهم من أهل الصلاح، فواجبهم عليكم أن تدعوا لهم وتترحموا عليهم، تتصدقوا عنهم، تحسنوا إليهم، تحسنوا لأولادهم ونحو ذلك. أما أنكم تجعلونهم شركاء مع الله في الإلهية وتطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، هم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيء، وتريدونهم أن يقدموا لكم شيء، هذا من باب المستحيلات. فيجب أن يتفقه الناس في معنى لا إله إلا الله، ويفهموها حق الفهم، ويلتزموا بها ويتقيدوا بها، ولا يخالفوها ولا يناقضوها في سلوك أو في اعتقاد أو في قول، وإنما يلتزموا ذلك حق الالتزام. يقول الشارح رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، لأن بعضهم أشد من بعض في الشر، كما أنهم يتفاوتون في الخير، كما جاء في قول الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قال: وذلك من حيث الكمية، فمن صلى ركعتين ليس كمن صلى أربعا. ومن حيث الكيفية، فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس كمن صلى وهو غافل. وكذلك من حيث النوعية، فالفرض أفضل من النفل، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. فيجب على الناس أن يتفقهوا في دين الإسلام ويفهموه حق الفهم ويشغلوا أنفسهم به. وأؤكد على هذه الكلمة وأطلب من كل إنسان أن يعالج نفسه، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه القيل والقال والهرج والمرج، الذي كله ضرر محض لا خير فيه. اشغلوا أنفسكم بذكر الله وبما أمر الله، وابتعدوا عما نهى الله عنه، تقيدوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله وفي اعتقاده، ولا تحيدوا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: حتى في الإيمان يتفاضل الناس، بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان، فكيف بين شخص وآخر؟ فهو يتفاضل أكثر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويقول تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فكلما كان الإنسان أكثر تعبدا لله وإخلاصا في العبادة له كان أقوى إيمان، وكلما ضعف عنده هذا الجانب نقص إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فحال مباشرة الإنسان للمعصية ينتزع من الإيمان عنده بقدرها، فيضعف إيمانه وينحسر. فإذا توالت المعاصي وكثرت المعاصي تلاشى وضعف الإيمان. وإذا أن الإنسان أقبل على الله وسارع إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وواظب على الصالحات قوي إيمانه وازداد يقينه. فليعالج كل منا نفسه، وليحذر عبث الشيطان به، فإنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يقول المؤلف رحمه الشارح رحمه الله: خلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني الإنسان الذي يريد أن يصلي ويذهب عند قبر فلان يصلي عنده، فإن وزره يزداد ويتعاظم، لأنه دعا إلى أمر يتورط فيه كثير من الناس، فهو داعية فساد وإفساد في المجتمع. يقول: وكلام المؤلف رحمه الله في قول في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، وكذلك الأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه كأنه قاس غيرها عليها. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالأحاديث تعم ذلك. فالعلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل المستنبطة من الأحاديث السابقة. يقول: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل تؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد. فقوله ولو صحت نية الفاعل لذلك لأن الحكم علق على مجرد صورته، فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق بمجرد الفعل، فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك، بخلاف ما علق على فعل مجرد فلا حاجة فيه إلى نية. أي ولو كان هو يعبد الله، ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد، لكن يعتبر ما يؤول إليه الأمر وما يترتب على فعله من النتيجة السيئة التي تترتب على بناء المسجد على القبر أو قبر الإنسان داخل المسجد. وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين في كل شيء، وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة، والشرع إنما علق الحكم بالتشبه أي بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو لم يقصد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في مسألة التشبه: وإن لم ينوي ذلك فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام غير وقت انصراف الناس من عرفات، كان المشركون إذا حجوا ينصرفون بعد العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك وجعل انصراف المسلمين من عرفة بعد غروب الشمس. المسألة الثانية: كان انصراف المشركين من مزدلفة بعد طلوع الشمس يوم العيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل شريعته انصراف أمته صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس من مزدلفة. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا نشبههم ولا نتشبه بهم. يقول الشارح رحمه الله: فإن قيل إنما الأعمال بالنيات هل تعارض ما ذكرنا؟ قال الجواب: لا، لا تعارضه، لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينوي الفعل، كالأشياء المحرمة كالزنا، فلو أن الإنسان فعل الزنا فإنه محرم، ولو لم ينوي التشبه بالكفار، لأن هذا ممنوع وفساد وضرر وخلل في الأخلاق والحالة الاجتماعية واعتداء على المحارم. فكذلك بناء المساجد على القبور أو الدفن داخل المساجد محرم في شريعتنا وضرر، وفي جميع الشرائع قبلنا. وهذا دين بين الله تعالى أنه محرم من عهد أول رسول، وأن أول شرك وقع في الأرض بسبب التعلق بهذه القبور واعتقاد أنها تنفع أو تضر. المسألة الثانية، قال: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، حيث أنه ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها قوله صوروا فيه تلك الصور، ولا سيما إذا كانت هذه الصور مما يعظم عادة كالكبراء والعلماء ونحوهم، فإن التعلق بهم يكون أشد وزرا. المسألة الثالثة، قال: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات قال ما قال، ثم لما كان في سياق الموت لم يكتفي بما تقدم. يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين حين وآخر يحذر الأمة شفقة على أمته أن تقع فيما وقع فيه الأمم السابقة، فهو عليه الصلاة والسلام بين للأمة أن مثل هذه الأمور لا تجوز بحال. ولما مرض وفي قبل موته بخمس ليال أيضا حذر الأمة، ولما كان في سكرات الموت حذر الأمة. ما تقولون في هذا النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو الحريص على أمته، المشفق عليها، المحب لها، الذي يريد لها الخير والسلامة وصحة العقيدة وعدم الوقوع في شيء من الزلل والخلل والفساد، يريد أمتها أن تدخل الجنة ولا يريدهم أن يدخلوا النار. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل نقتدي به وهل نتبعه وهل نلتزم بما وضح لنا وبين، أم أننا نتغافل ونترك الأمور؟ وما ذلك إلا لعظم هذه المسألة، فالمعاصي ولو كبرت، أكبر الكبائر دون الشرك فهي أهون من الشرك، لكن الشرك ذنب عظيم وظلم، وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ابن مسعود رضي الله عنه يتكلم في مسألة في الشرك الأصغر، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. ابن مسعود يقول: هذه التي تغمس صاحبها في النار أهون من الحلف بغير الله، أسهل وزرا وأقل إثما من أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تحلف بالكعبة، أو تحلف بأبيك، أو نحو ذلك، وهذا شرك أصغر، فما بالكم بالشرك الأكبر؟ فالشرك أمره عظيم جدا، فيجب الحذر منه والتحذير منه وعدم الغفلة عن التوحيد، ويجب أن يكون ارتباط الإنسان دائما بربه جل وعلا، وأن يغلق على نفسه كل أبواب توصل إلى اعتقاد أن غير الله هو الذي ينقذه، أو هو الذي يحميه، أو هو الذي يرزقه، أو هو الذي يشفيه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة هو الذي يجب أن نلتزم به عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات. المسألة الرابعة هي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، وهذا من قوله على فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره عليه الصلاة والسلام داخل في ذلك، فيجب الحذر من اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفي أو يرزق أو يعطي أو يمنع، هو المبلغ عن الله وهو رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيجب أن نسير على طريقته ولا نعطيه شيئا ليس له، هو لم يخبرنا عنه ولا طلبه بل حذرنا منه، حذرنا أن نقع في هذا الأمر. فالإنسان الذي يذهب للمدينة يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويصلي عليه، ولكن لا يعبده وإنما يعبد الله، هكذا علمنا هو عليه الصلاة والسلام، فلا نزيد شيئا من عندنا نظن أن هذا يسعده ويفرحه، بل هذا يغضبه ويكدره، الذي يفرحه هو أن تصلي عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووعدنا وبشرنا بشارة عظيمة، وهي أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المسألة الرابعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسألة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أي أن من سنن اليهود والنصارى أنهم يبنون مساجد على قبور الأنبياء، على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، وهؤلاء اليهود هم قتلة الأنبياء، وهم الذين اشتهروا بقتل الأنبياء، ولكنهم عندهم التناقض في كل شيء والفساد في كل شيء، فهم يقتلون الأنبياء وهم يبنون على قبورهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يكون فينا شيء من شبه اليهود أو شيء من شبه النصارى، فهذه الأمة هي أسمى وأعلى وأرقى وأكرم وأعز عند الله من أولئك القوم، فيجب علينا أن نفرح بهذا ونسعى أن لا نصاب بشيء من الخلل الذي عندهم، وأن لا نتلوث بشيء من الدنس الذي وقعوا فيه. والمسألة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم هذا دليل من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم لا يستحقون رحمة الله، وأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بسبب شدة مخالفتهم لدين الله جل وعلا. المسألة الثامنة قال العلة في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام تؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهناك علة أخرى وهي ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهاتان علتان لدفن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وهو بيت عائشة وليس هو المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفي وهو على صدر عائشة ما بين نحرها وسحرها، فاضت روحه وهي جالسة في هذا المكان، فحفر قبره في هذا المكان ودفن فيه، وهو بيت عائشة وليس هو المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد ولا بني عليه مسجد، وإنما المسجد بجواره وهو خارج المسجد، وطريق البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلهن بجوار المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، فلا يحتج أحد ويقول هذا دليل على جواز البناء على القبور أو دليل على الدفن في المساجد. يقول المسألة العاشرة أنه قرن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الأمرين لعظم هذين الأمرين، وقال هذا عند خاتمته، فهم أحياء وعليهم أن ينتبهوا لئلا يقعوا في هذه المصيبة. أيضا من ما ذكره من المسائل ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، فالنبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعظم مكانته عند الله، إلا أنه يصاب بما يصاب به بقية البشر، فإنه يوعك ويمرض ويجوع ويتألم، وهذا من حكمة الله تعالى فيه، فشدد عليه البلاء في مقابل دعوته عليه الصلاة والسلام، وأوذي إذاء شديدا هنا في مكة وكذلك في المدينة من الأحزاب واليهود والمنافقين. والحكمة والله أعلم لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فكان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابها، ومن أسبابها الابتلاء. فإذا صبر الإنسان واحتسب فإنه ينال درجة الصابرين. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بلا عدد. وهذه المسألة يجب أن يتذاكرها الناس في مجالسهم كثيرا، فيصبر الإنسان على البلاء ويصبر على المرض ويصبر على المصائب ويصبر على الطاعات ويصبر عن المعاصي ويبتعد عنها. ولهذا كانت أنواع الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة بالمحافظة والاستمرار عليها، وصبر على المعاصي بالابتعاد عنها وعدم القرب منها، وصبر على الأقدار التي تصيب الإنسان بين حين وآخر. وعمر المؤمن كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أما غير المؤمن فلا يكون له هذا الأمر. قال المسألة الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه كرامة من الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل عليها من عباد الله إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما اللذان حصلا على هذه المنزلة. وهذا تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فاز بهذه المكانة عند ربه جل وعلا. ثم إن هذا بيان بأن الخلة أعلى درجات المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عن أبي بكر وأرضاه. هذه منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وهذا دليل على علو مكانته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. وإذا كانت هذه مكانته فيجب علينا أن نحبه ونحب من يحبه ونبغض من يبغضه. فمن يقدح في أبي بكر فإنما يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف اتخذه خليلا من أهل الأرض، وأنه هو الوحيد في هذه الدنيا من الناس الذي فاز بهذه المنزلة، فهو أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية ويعرفوا من يقدح فيه أو يسبه أو يشتمه أو نحو ذلك، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فنشهد بهذه الشهادة ونشهد بأن من يقدح فيهم أو يعاديهم أنه عدو للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عدو لله. قال: هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر، ولم يقل تصريح، وإنما إشارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، لكنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم من هذا أنه هو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أحق الناس بخلافته. ولهذا لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، وانتهى الأمر في لحظات ولم يوجد عندهم خلاف. وأما هذه الطنطنات التي يطنطن بها أعداء الإسلام فإن هذه مستمدة من مبدأ يهودي ومخطط يهودي تبناه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام كذبا وزورا لأجل التفريق بين المسلمين، وادعى الغلو في آل البيت لأجل أن يفسد على الناس دينهم. فيجب الحذر من هذه الأفكار الشريرة والعقائد الفاسدة والمناهج السيئة التي لا تريد للأمة إلا الفساد والإفساد. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يحفظنا في أمننا وإيماننا وبلادنا وولاتنا وجميع المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.